إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمما سمعنا في الصلاة تلاوة أخينا الإمام الإسلام حفظه الله على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيما ذكر ربنا عنه قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه الآية استفاد منها حكم شائع ذائع على ألسنة العوام وهم مصيبون فيه. يعتقد كثير من الناس أن سبب توفيقه في هذه الحياة فعله للطاعات، ولا سيما أنه بار بوالديه. فبر الوالدة خاصة من بركاته وثمراته التي حكاها ربنا جل في علاه، قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ومفهوم منطوق الآية دل على أن من كان بارا بأمه ينتفي عنه الشقاء وأن يكون جبارا في الأرض. ومفهوم المخالفة من الآية أن من كان عاقا لأمه فهو في هذه الحياة جبار شقي. من كان عاقا لأمه فهو في هذه الحياة شقي، لا ينعم بصحة ولا بمال ولا بولد ولا بشيء. فتوفيق الله عز وجل للعبد بأن يكون بارا بأمه خاصة هذا له ثمرة وبركة طيبة في الحياة، يجعله يعيش حياة طيبة البعيدة عن الجبروت والشقاء. في آية أخرى على لسان غير عيسى عليه السلام: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. فالإنسان الذي يبر أبويه لا يكون عاصيا، أما الذي يبر أمه فمنفي عنه في هذه الحياة أن يكون شقيا فيها. فهذه سبب من أسباب السعادة للإنسان، فليحرص عليه وينتبه إليه. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. أخ يسأل: هل في قول الدارجة على ألسنة الناس بساط أحمد فيها شيء؟ كلمة كثيرا ما يقولها الناس: تكلم ببساط أحمدي. أولا، إيش أحمدي بالنسبة لمن؟ بالنظر إلى كتب الأمثال وإلى تدقيق في هذه العبارة نجد أن المراد بأحمد هنا الشيخ أحمد البدوي، والناس يعتقدون أن بساط الشيخ أحمد البدوي مهما اجتمع عليه الناس فإنه يسعهم ويمتد بكثرتهم، فيقولون بساط أحمد. فإذا عرفنا هذا السبب فنقول ينبغي أن نهجر هذه العبارة، لأنها لم تقم إلا على خرافة. فمقولة بساط أحمد لا رجع للسنة، لكن ينبغي أن يعرف من أين جاءت. وأحمدي كما ذكرت نسبة لأحمد البدوي. أخ آخر يقول: رجل صام قضاء لما فاته من رمضان بسبب مرضه، ودعي لوليمة على غداء، هل له أن يفطر؟ صيام النافلة كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه. والمراد هنا الصائم صيام النافلة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فلا يلزم من إجابة الوليمة تناول الطعام، الواجب عليك التلبية وليمة العامة. فإن كنت صائما فإن شئت أن تأكل لك أن تأكل، وإن أردت أن تبتعد عن الطعام أو لا تأكل تبقى على صيامك فلك ذلك. وهذا أيضا في صيام النافلة، من تلبس بفريضة فلا يجوز له شرعا أن يقطعها لعموم قوله: ولا تبطلوا أعمالا. فالذي يقضي لا يجوز له شرعا أن يفطر إن دعي إلى وليمة. الواجب عليه وكما ذكرنا في أكثر من مرة أن القضاء على الفور، وأن عائشة وأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن كن يؤخرن القضاء إلى شعبان، وكانت عائشة تقول: كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبطنا من هذا أو يستنبط من هذا أن العذر الذي يجوز من أجله تأخير القضاء أوسع من العذر الذي يجوز فيه الفطر في رمضان. والأصل في الأوامر أنها على الفور، فالذي في ذمته صيام في حق الله تعالى بسبب عذر شرعي الواجب عليه أن يقضي على الفور. فإن جاءه طارئ فالواجب عليه أن يتجاوز هذا الطارئ، إلا إن غلب على أمره، كان يمرض مثلا ما يقدر، يعني يتجدد العذر الشرعي في أثناء قضائه. أما الدعاء لوليمة فليس هذا هو عذر شرعي، فالذي يقضي إن دعي لوليمة لا يحل له ولا يجوز له الفطر، والواجب عليه استصحاب أصل القضاء والبقاء عليه، فليس هذا عذر من أعذار الفطر. تشبيك الأصابع عند عقد الزواج، يعتقد بعض الناس أنه من أسباب عدم التوافق بين الأزواج، هذا اعتقاد باطل. وبعض الناس يعتقد أنه حال عقد الزواج إذا أحد شبك بين أصابعه فيعسر على الزوج أن يدخل بزوجته، هذا الشائع في بلادنا. وبعضهم يعتقد أن الأزواج لا يوفقون، وهذا فيه سوء ظن بالله وسوء ظن بالمسلم، وهذه عقيدة غيبية تحتاج إلى نص، وهذه عادات وتصورات قامت في الأذهان ولا يوجد لها أي مستند ولا أثار من علم. أخ يقول: هل يجوز الخلوة بالمرأة بعد العقد الشرعي؟ مع العلم أن عرفنا لا يقر ذلك. والأخ السائل من الجزائر: العرف إن قام الدليل على خلافه فلا عبرة به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. والمراد بكلمة الله العقد، بل ذكر الحنابلة والشافعية أن الأصل في النكاح هو العقد، وقد ذكر ربنا في كتابه أن العقد هو النكاح في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا يا أيها الذين آمنوا في أواخر الأحزاب، قال: من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذن النكاح إيش المراد به هنا؟ العقد بلا شك، ليس المراد به الدخول. ولذا عند الشافعية والحنابلة لو أن رجلا قال لزوجته إن تزوجت فلانة فأنت طالق، قالوا تطلق بمجرد أن يعقد عليها، بمجرد أن يعقد عليها تطلق بناء على الآية. وفي القرآن أيضا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنبي قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، في من طلق ثلاثا طلاقا بائنا. وهنا قولا واحدا المراد حتى تنكح زوجا غيره الدخول الوطن. فيجوز لمن عقد على امرأة أن يخلو بها، ومتى خلا بها فلها المهر كاملة، وإن طلقها فعليها العدة، لكن أن تكون الخلوة بشروطها الشرعية، أن يكون في مكان تغلق فيه الأبواب وتسدل فيه الستور، وأن لا يكون بينهما مميز فأكبر، وأن لا يوجد عذر شرعي أو حسي يمنع الرجل من الوطن. الشرعي ألا يكونا أو أن يكون أحدهما متلبسا بصيام فريضة ولو قضاء، وهذا يؤكد الجواب الذي ذكرناه سابقا. لو كانت المرأة تقضي فيما فاتها من رمضان وأزلت الستور هذه ليست خلوة شرعية، بخلاف ما لو كان الصيام صيام نافلة، هذا هو العذر الشرعي. والعذر الحسي ألا تكون المرأة حائضا، فسواء تمتع بها أم لم يتمتع، هذه الخلوة بهذه الشروط يوجب لها المهر كاملا، وإن طلقت فعليها العدة، عدة الطلاق ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. فالرجل الذي يعقد على زوجه له أن يخلو بها، لكن المرأة ينبغي أن تبقى تحت طوع أبيها وهي في بيت أبيها، فأمر أبيها مقدم على أمر زوجها، وبعد زفافها لزوجها أمر زوجها مقدم على أمر أبيها، وهذا كله فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إن أمرها والدها بشيء وأمرها زوجها بشيء، الزوج يقول أريد الخلوة، والوالد يقول لا تخلو بزوجك، فتطيع أباه. لما تتحول إلى بيت زوجها فزوجها يأمرها بأمر وأبوها يأمرها بأمر، فتطيع أمر زوجها وتقدم طاعة زوجها على طاعة أبيها. فإذا يجوز لمن عقد أن يخلو، لكن هذه الخلوة لها ضريبة تترتب عليها أحكام، والأحكام المترتبة عليها المهر كاملا إن وقع الطلاق، إن لم يخلو ووقع الطلاق فلها نصف المهر، إن لم تقع الخلوة وطلقها للآية المذكورة فليس له عليها عدة، طلقها اليوم هذه الساعة بعد ساعة تتزوج من غيره. أما إن كان مدخولا بها أو إن كان قد خلا بها خلوة شرعية فحينئذ عليها العدة. هذا هو الصواب من قولي أهل العلم، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: كيف يتعامل الأبوان الأب والأب والأم مع أولادهم البالغين سن 20 سنة، علما بأن أحدهم لا يتقبل المناقشة التي تعود عليه بالفائدة؟ بلا شك أن تربية الأولاد ولا سيما في هذا الزمان كالنقش الصخر، تربية الأولاد من الأمور العسرة، وينبغي الوالدين أن يستعينا بالله بالدعاء. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث أن دعاء الوالد لولده مستجاب. فأهم شيء ألا ينسى الوالد ابنه من الدعاء. الأمر الثاني وهو مهم ما أسنده ابن قتيبة عن بعض السلف في كتاب عيون الأخبار، قال بعض السلف: ولدك في 7 الأول ريحانة شم، وفي 7 التي تليها خادم مطيع، وفي 7 التي تليها، يعني من 15 إلى باقي حياته، قال: وفي 7 التي تليها إما صديق وإما عدو. أول 7 ريحانة تشمها، 7 التي بعدها خادم، اذهب تعال واحضر ودي ولا فرق. 7 التي بعدها إما صديق وإما عدو. فالوالد إن كبر ولده وبدأ في بدايات سن الشباب فعليه أن يحقق ذات ولد ابنه، أن يشعره أنه رجل وأن له كلمة وأنه قد كبر. هذه مفتاح تربية الشباب، هذه النقطة هي مفتاح النجاح مع الشباب. إن لم يسلكها الأب سيتعب، وسيشعرك ولدك أنه حاضر وأن له كيانا وأن له ذاتا وأن له وجودا، شئت ما بيت ولو بالمغفر. فأنت ريح ولدك لما يكبر، اشعره بحضوره ووجوده وذاته وأن له رأي، له رأي وإلى آخره. فالشاب مندفع للحياة كله طاقة وحيوية، فالوالد يحتاج أن يحتويه ويحتاج أن يربيه وأن يشرف عليه. فأنت إذ لم تعبر ولدك وبقي نمط تربيتك لابنك وهو صغير كأنه شاب، لا يسمع منك. إذا لم تشعره بتغير المعاملة وهو صغير، حال صغره وحال كبره، هو لن يسمع منك. فأنت حقق ذات ولدك، اجعله صديقا لك، اجعله ردءا لك، اجعله معاونا لك، اجعله من أصحاب المشورة لك، شاوره وعلمه. إيش المشكلة؟ تعي يا ولدي أريد أشاورك، فإن أخطأ علمه يقبل، املي عليه التعليم يقبل. فعقدة الولد حال كبره أن تشعره بحضوره ووجوده وأن له رأيا وكلمة إلى آخره. فإن فعلت هذا وسلكت هذا بإذن الله مع الدعاء وعنصر المتابعة في التربية من أهم العناصر. وأنا أنصح أصحاب اليسار ممن رزقهم الله الأموال، أنا أنصحهم بالزواج المبكر للأولاد. إن كان عندك مال وقد من الله عليك وأعطاك، فهذا المال لمن تتركه؟ فالزواج يعجل في جعل الشاب رجلا، والزواج المبكر سبب من أسباب كثرة الذرية، وكثرة الذرية مطلب عظيم. تخيل واحد يموت ويأتي خير من، يعني واحد عايش في الدنيا مثلا يأتي مال من جهة واحدة، واحد يأتي مال من 10 جهات، فرق كبير في الدنيا في الغنى والفقر. وهذا الفرق هو كذلك بعد الوفاة عند الله في الحسنات. مت وتركت 2 أو 3 أو تركت 20 واحد، هذا يأتيك من 20 مصدر خير وحسنات. وإن أساء وأنت فعلت الذي عليك لا شيء عليك، لك الغنم وعليهم الغرم إن أديت الذي أوجبه الله عليك. فهذه نعمة عظيمة. وما يخفى عليكم أن من أسباب تعداد الزواج المبكر، واحد يتزوج في 30 كيف يعدد؟ متى يعدد؟ واحد يتزوج عمره 16 سنة 17 سنة، ما يصل إلى 20s أواخر 20 يقول أنا أحتاج زوجة ثانية. وذكرت لكم أكثر من مرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص 11 سنة، بين الولد وأبوه 11 سنة، الولد يكبر أباه 11 سنة. طب هذا عبد الله متى تزوج؟ يعني في 10، تزوج في 10. لما نقول الزواج المبكر، نقول الزواج المبكر الذي تسبقه تربية وتصحبه رعاية وإلى آخره. أما ولد صغير تسكع في الشارع تقول هذا يتزوج زواج مبكر؟ بعض الناس تسمع منه أحوالا ويكون عمره 40 و50 سنة وأكثر وتشعر أنه بعد ليس ببالغ، فضل أن تقوله ليس براشد. فالعبرة إيش تتعب على الولد تحصل، إيش تبذل مع هذا الولد من جهد وتعليم وإرشاد، من جلى خيرا، من بذر خيرا حصد خيرا، ومن بذر شرا حصل شرا. هل قولة الحافظ بن حجر على الحديث التي يسكت عنها في فتح الباري هو حسن، هل هذا صحيح؟ الحافظ له كلام طويل في مقدمة الفتح، صرح فيه أن الحديث الذي سكت عنه في فتح الباري فهو حسن، لكن الذي يتأمل سياق الحافظ من أوله إلى آخره ويمعن النظر فيه يجد أن مراده الزيادات التي على متون الصحيح صحيح البخاري. لما يشرح الحافظ يقول وزاد فلان كذا على الحديث الموجود في صحيح البخاري وزاد فلان كذا، فالذي يتأمل سياق الحافظ بن حجر يجد أن مراده وما سكت عنه فهو حسن، المراد بالزيادات التي لها صلة بأصل الحديث الذي عند البخاري، وإلا هو سكت عن أحاديث في فتح الباري مستقلة وليست زيادات على الأصول، سكت عنها في الفتح وضعفها في تلخيص الحبير أو ضعفها في مواطن أخر. معنى الدكتور فيصل، ما أدري عندك جديد دكتور فيصل في الموضوع؟ تفضل إذا فيه جديد. أخونا رسالته الدكتوراه الحسن عند ابن حجر في فتح الباري.
هو كلام الشيخ أنه قال أن يعني يورد ألفاظ الحديث ولا ينزل عن درجة الحسن، وتكلم عن نفس النقاط، تكلم عن نقاط مقدمة أنه يتكلم عن يورد لفظ الحديث وما يتكلم عن الإسناد وما يورد الألفاظ والمتابعات ولا تنزل هذه الألفاظ والمتابعات عن درجة الحسن.
طيب دوت حفتنا بكلمة بعد ما نفرق. طيب إخوانا طلبة العلم، لو زورت في نفسك بعض النقاط طيب، لكن في تأمل الكلام الحافظ لا بتتبع صنيعه في كتابه، لكن بتأمل كلامه كأن الكلام يسبقه حديث عن الزيادات التي في المتن. لكن نفسح مجالا لكلمة لأخينا بعد ما نفرغ من الأسئلة إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل ما معنى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، وهل ملك اليمين من الجواري حلال كحل الزوجة دون عقد أو زواج، وإن حلت هل لها نصيب من الميراث ولها حقوق مثل الزوجة، وجزاك الله خيرا. ملك اليمين أولا هن الإماء، والإماء سبايا الحرب غالبا، وهذه عادة كانت موجودة في العرف الدولي العام في ذاك الزمان، وهي ليست بمنسوخة وهي محكمة، لكن على التأكيد على بعض الأشياء المهمة. ملك اليمين يحل للرجل أن يتمتع بها، وتمتعه بها يسمى عند الفقهاء التسري، وهو غير النكاح. وقالوا في التسري سمي بهذا الاسم لسببين: إما من إدخال السرور على النفس، وإما من فعل ذلك في السر دون علم الزوجة، فقالوا عنه التسري. وغالبا الذي يشتري الأمة من سوق النخاس أو سوق العبيد الزوجة، فكلما كانت الأمة بشعة كانت أثمن، الزوجة تختار أبشع الإماء حتى لا تقع عليها مضاربة في البيت. الولد في الشرع ينسب لأمه من حيث الحرية والرق، الولد ليس دائما ينسب لأبيه في الاسم، ينسب لأبيه قولا واحدا، لكن إذا كانت أمه رقيقة ووالده حر فالولد يكون رقيقا ولا يكون حرا. ولذا ابن عباس يقول: لئن يستمن الرجل أحب إلي من أن يتزوج أما، لأنه إن تزوج أما فقد رق بعضه ولد أكثر رقيق. ولذا لا يجوز شرعا أن يتزوج الإنسان الأمة إلا من لا يستطيع أن يطول المحصنات من المؤمنات، أما أن يتسر بها فلا حرج أن تكون زائدة عن الزوجة. فيمكن تكون عند رجل مجموعة إماء، وتكون هذه الإماء زوجات لغيره، يعني هو يملك رقبتها ولا يحل له فرجها، لا يحل له أن ينكحها، هو زوجها لغيره. وتكثير العبيد عند الأسياد قديما كان مطلب، يعني عنده مجموعة عبيد ومجموعة إماء يزوجهم من بعض، يأتي الآن بأولاد والأولاد يبقوا أيضا عبيدا عنده. فلا يلزم من حل من ملك رقبة الأمة أن يحل لك وطؤها، لا يلزم، يعني قد تكون الأمة لك ولكن يحرم عليك أن تطأها إن زوجتها لغيرك. فإن تزوجها غيرك ثم طلقها فيحرم عليك أن تنكحها حتى تستبرئها بحيضة، حتى لا تختلط الأنساب. ولا يجوز شرعا أن يهدي الرجل أمته لغيره، وأن تكون هذه الأمة بين مجموعة من الرجال يتمتعون بها. من تصور أن التمتع بالإماء على هذه الطريقة فهذا تصور باطل، يعني يحرم أن ينكح الأمة أكثر من رجل في طور واحد. هذه نقطة مهمة أيضا. نقطة أخرى في الشرع أن الأمة متى نكحتها فولدت فولدها يعتقها، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة الأمة أن تلد الأمة إيش؟ ربها. سيدها ولدها هو الذي يعتقها. ولذا جل الشراح يقولون: وأن تلد الأمة ربتها أو ربها، المراد به كسرة التمتع بالإماء. فمتى تمتع الرجل بالأمة فأصبحت أم ولد وأصبح لها ولد، فحينئذ يحرم أن يفرق الرجل بين هذه الأمة وولدها. فمن سيدها؟ ولدها، ولدها الذي اعتقها. فمتى أصبحت هذه الأمة أم ولد، أنجبت ولدا، فيحرم حينئذ أن يفرق الرجل بين هذه المرأة وولدها، لا يريد أن يطلقها ويأخذها غيره تصبح كغير أم الولد. تبقى أم ولد، أم الولد حرة من جانب وأما من جانب، أما بحيث تكون زائدة عن أربع، يعني ممكن واحد عنده أربعة من الأحرار وعنده عشرة من أمات الولد مثلا. لكن متى أصبحت أم ولد؟ هي كأنها حرة، لا يجوز للرجل أن يفارقها إلا بطلاق، وتطلق كسائر الحرائر، يصبح لها عدة، لا تستبرأ على خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية. لكن كثير من الناس يظنون أن التمتع بالإماء تمتع في فوضى. لا، التمتع بالإماء في الشرع تمتع مضبوط بضوابط. فوما ملكت أيمانكم، نعم يجوز للرجل أن يتمتع بالإماء فوق الأربع. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر حاصل، ومن قال أنه منسوخ كأنه يزعم أن الوحي قد نزل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. لكن إن ترتب على أخذنا أسيرات الكافرات، إن حافظنا عليهن أن يحافظوا على أسيرات المسلمات، فالواجب علينا الحفظ عليهن من أجل أسيراتنا إن ترتب على هذا. هذا الآن في القوانين الدولية يقولون هذا، لكن في الواقع العملي الأمر ليس كذلك للأسف. فموضوع التمتع بالإماء أمر محكم وليس بمنسوخ، وهو التمتع يكون زائدا عن الأربع بالضوابط المعروفة الشرعية. هل يصح بعد صلاة الضحى الدعاء: اللهم أن هذا الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والقدرة قدرتك والجمال جمالك، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان ميسرا فبارك لي فيه؟ فهذا الحديث ليس بمأثور، ولا يجوز للشرع أن نعتقد شيئا لم يرد في الشرع. مطلق الدعاء جائز، أما أن يجعل الدعاء خاص بألفاظ خاصة في وقت خاص بعد صلاة خاصة، فهذا أمر لا يجوز إلا بإذن الشرع. أن تدعو في صلاتك خارج صلاتك أن يبارك الله لك في رزقك، أن ييسر الله تعالى أمر رزقك، لا حرج في هذا. لكن أن تختار ألفاظ معينة وأن تعتقد سنيتها وأن تداوم عليها، ففي هذا مضاهاة للمشروع، ولا يجوز أن يفعل المسلم فعلا يضاهي فيه الأمر المشروع. أحد الأخوات من العين في الإمارات تقول: في مرات كثيرة أضطر للصلاة في المسجد لأنني أكون خارج البيت مع زوجي، فأصلي في مصلى النساء خارج المسجد يوجد به مكبرات للصوت، هل تعتبر صلاة صلاة جماعة لأنني في أغلب الأوقات أكون وحدي في المصلى؟ لو سألنا سؤالا قبل أن نبدأ بجواب هذا السؤال والذي بعده، يا ترى أيهما أقرب ديانة وأبرك في الحياة وأحفظ العرض وأصون البصر، أن تصلي النساء خلف الرجال أم أن تصلي في مكان بعيد؟ أيهما الأبرك الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تصلي خلف الرجال الأبرك والأحفظ والأفضل، ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم لو النساء يصلين خلف الرجال تقوم الدنيا ولا تقعد، مع أن هذا هو المشروع. ولذا الإمام يسن له أن ينتظر، والمأموم لا يجوز له أن يخرج مباشرة بعد التسليم حتى يلف الإمام رأسه أو يستقبل الناس حتى تتمكن النساء من إيش؟ من مغادرة المسجد. وبالتالي الإمام كما تقول الأخت بعض الأحيين انقطع صوت الإمام في الركوع والسجود ولا أعلم كيف أكمل صلاتي. لو كانت تصلي خلف الرجال في الصفوف المتأخرة تستطيع تنظر تلحظ بنظرها وتكمل صلاتها. ما زالت أخواتنا في أندونيسيا مثلا الأخوات يصلين خلف الرجال، لكن للأسف عندهم توسع كبير، ممكن مرأة تقوم تحاضر في الرجال. رأيت بعض الأخوات في أندونيسيا تدرس الرجال، تخطى الصفوف تجلس في المحراب وتدرس، وهذا الأمر زائد مرفوض. طبعا يمكن أن يكون الإنسان شيخا، مش ممكن، ممكن. ابن السمعاني له 114 شيخة، الإمام أحمد له 4 شيخات، ابن عساكر له 100 الشيخات، أخذ عن 100 من النساء. لكن لا تتصدر كالرجال بحيث تقف وتخطب أو تدرس كالرجال أو تصعد المنبر، هذا ما يجوز أن تضاهي الرجال. لكن لو بقيت مصونة تدرس بينها وبين الرجال حاجز، تملي عليهم الأحاديث أو يقرؤون عليها الأحاديث تجيزهم، هذا موجود عند العلماء السابقين ولا حرج في هذا. فالمرأة أن تصلي خلف الرجال هو الأحب الأفضل. طب المرأة تصلي وحدها؟ نعم، هي في الصف وحدها. لو كانت أنت تصلي بزوجك بزوجتك وعندك أولاد فاتتك الجماعة، كيف تصلي الزوجة؟ في صف وحدها. تصلي أنت وياها، وأين تقف الزوجة؟ خلفك. تصلي أنت وولدك وأنت وأخيك، أين يقف الأخ ولا الولد؟ بجانبك. أما الزوجة المرأة على كل حال حتى لو كانت زوجة تصلي خلف الصفوف. فأن تصلي يا أختي وحدك في الصف في مصلى النساء، أنت في جماعة ولك ثواب الجماعة. إذا انقطع التيار الكهرباء وما استطعت أن تتابع الإمام فحينئذ تفارقين الإمام وتكملين صلاتك، لا تسلمي، ابقي في صلاتك. صليت ركعة انقطع التيار الكهربائي وانت ساجدة انقطع ما عرفت ايش تعملي، أكمل الصلاة وحدك. لكن لو كنت خلف الإمام تتابعين الإمام بالنظر ولا حرج. في إحدى الصلوات السرية لم نسمع تكبيرة الركوع ولا القيام من الركوع، فبعض النسوة ركعنا وبعضهن انتظر والأخريات سجدنا، مما اضطرني إلى إكمال الصلاة وحدي. هذا قد يقع مع الرجال، قد يكبر الإمام ولا يسمع المأموم، وقد يسهل الإمام فلا يجهر بتكبيرة الركوع. فإذا الإنسان سجد ولم يركع الواجب عليه أن يأتي بركعة بعد السلام، وإذا استطاع أن يتابع الإمام فليتابعه ويكمل صلاته. ومن عمي عليه الأمر وما استطاع أن يفعل شيئا وأكمل صلاته وحده بأركانها ولم يفته شيء من الأركان، ولا سيما فيما تقول الأخت، فالصلاة صحيحة والحمد لله. أريد أحد الإخوة يقول أريد منك أن تفسر لي شيئا لم أفهمه، هل زوجة الأب تقدر تقابل ولد زوجها بلا حجاب؟ أريد جوابا عاجلا. ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فأن ينكح الرجل ما نكح أبوه هذا حرام، فزوجة الأب محرمة عليك، وبالتالي يجوز لي أن أقابل زوجة أبي وتظهر من زوجة أبي شعرها مثلا، أو يعني ما تكون لابسة اللباس الشرعي، فزوجة الأب محرمة، حالها حال الأم حال الأخت حال باقي المحرمات. فلك يا أخي بارك الله فيك أن تقابل زوجة أبيك على بزينتها أو من غير تمام اللبس الشرعي الواجب عليها، ويجب عليها أن تغطيه على الأجل. قمت باقتراض مبلغ من المال السنة الماضية من أحد جيراني، ومر علي حول كامل، وأردت أن أسدد الذي علي. عندما ذهبت إليه قال لي لا تسدد، فقد نويت هذا المبلغ زكاة، هل هذا جائز؟ مع العلم عندما أقرضني لم يكن قد أخبرني بذلك. لا يلزم أولا أن الذي يعطي الفقير مالا أن يخبره أنه مال زكاة، لا يلزم. بعض الناس يعتقد أنه إذا أعطيت زكاة مال لابد أن أخبر المعطى أن هذا زكاة، لا يلزم هذا، ولم يقم دليل على هذا الإلزام. لكن المهم، هل أنت من الفقراء أو المساكين؟ الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه لحاجاته الأصلية الأساسية. قد يكون الإنسان يملك بيتا، وقد يملك سيارة، وقد يكون صاحب مهنة وهو مسكين، وربنا يقول جل في علاه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم ملك سفينة وأثبت لهم عملا في البحر. ومع وصفهم بأنهم يعملون ويملكون، إلا أن المسكنة لم تنتفي عنهم. فإذا كنت أنت مسكينا تحتاج، وما جعلك تستدين إلا لحاجة ماسة، والذي يدخل عليك لا يكفيك، وكنت من أهل الزكاة، فلما أردت أن تسدد قال لك أنا زكاة أحسبها زكاة وما أريد منك شيء، فالحمد لله رزق ساقه الله إليك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو أكثر من وسع في حد الذي يعطى من الزكاة، تستطيع أن تقول بالسبر والاستقراء في عدا مسألة زكاة الصبي وزكاة المجنون، في عدا هاتين المسألتين غلب مصلحة الفقير وقل هذا مذهب أبي حنيفة تصب، إلا طبعا مسألة الفقير المجنون والصبي فهو لا يرى وجوب الزكاة في مالهما، فهو لا يقول بمصلحة الفقير في هاتين المسألتين فقط. أبو حنيفة يقول من لا يدفع الزكاة له أن يأخذ من الزكاة، الذي لا يدفع يأخذ، فعنده حد المسكنة واسع. والصواب خلاف ذلك، صواب عن جماهير أهل العلم أن الأمر يختلف باختلاف حاجة الإنسان. فإن كنت ممن يشملهم كلام أهل العلم في حد المسكنة أنك اضطررت للدين وأن الذي يدخل عليك لا يكفيك وأنت أردت أن تستر على نفسك وطلبت الدين فأعطاك دينا بنية الزكاة فلا حرج. طب لو لم يكن قد نوى الزكاة هل الإبراء قبض؟ يعني إسقاط كأنه قد قبضك؟ فبعض أهل العلم وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ما دمت أنك من أهل الزكاة فلو لم يكن قد نوى ولكن قد نوى عند الإسقاط عند الإبراء نوى أن تكون الزكاة يجزئ ذلك لأن الأمر معقول المعنى. يعني لو أعطاك المال أو استدان المال من غيره وأعطاك إياه ثم أنت أعطيته إياه تطويل بلا معنى، يعني أمر طاق تطويل بلا معنى. فلو هو نوى عند الإبراء وحال الإسقاط إسقاط الدين كنت أنت فقيرا ولو لم تقع النية عند أول الدفع لا حرج في ذلك. الأمر الحمد لله رب العالمين واسع وقد نصص بعض أهل العلم على هذا على خلاف المسألة. مثلا الشافعية يرون لابد من الإعطاء لعموم قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ قال لابد من العطاء القبض الحقيقي لا الإبراء. لكن الحمد لله المالكية والحنفية يتوسعون ويقولون يعامل الإبراء معاملة القبض. شو إيش الإبراء يعني مراد بالإبراء؟ خلال ذمة، أن تخلي ذمته من الدين فتسقط الدين من ذمته وأنت فيما بينك وبين الله تقول هذا هو زكاة مال. هذا أمر ذكره شيخ الإسلام في معرض ذكر الأقوال وقبيلها. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ أخ من ماليزيا يقول ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية ومن المراد بالحديث الذي رواه أنس إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وهل يستدل بهذا الحديث على جواز مصافحة المرأة الأجنبية؟ في صحيح مسلم تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي يد امرأة تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النساء وغيره إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، يعني يصافح المئة كالواحدة، يحيي المئة كالواحدة. كيف الواحد يحيي المئة كالواحدة؟ باللسان، بدل ما يقول كيف حالك يقول كيف حالكن. المئة والواحدة سيان، يعني لا يصافح باليد. وفي الصحيح مسلم في حديث أبي هريرة كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، وقال وزنا اليدين البطش أو اللمس. وهذا أقوى حديث من حيث الإسناد في حرمة مصافحة الأجنبية. وفي حديث المغيرة عند الطبراني لئن يطعن أحدكم بمغرز من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. لئن يطعن أحدكم بمغرز من حديد ولا يمس يد امرأة لا يجوز له أن يمسها. فهذه الأحاديث كثيرة وصريحة، بل في الأخير منها تهديد ووعيد في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. طب حديث أنس إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالأمة ها هنا البنت الصغيرة، والمراد التواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان لينا وكان صلى الله عليه وسلم سهلا، وهو أخبر عن المؤمن قال المؤمن كالإبل إذا أنيخ إذا استنيخ أناخ، الإبل كبير ولد صغير ينيخه فينيخ، هكذا المؤمن سهل، مؤمن سهل ليس بعسر ولا بصعب. فالمراد أن الأمة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة هذه الصغيرة، ويمكن أن يقال وهذا قائم على أصل، وهذا الأصل هل النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لما أخبرنا ربنا أن زوجاته أمهات للمؤمنين هل كان هو أب للمؤمنات؟ بتعبير آخر، هل بقيت النساء في حقه صلى الله عليه وسلم محرمات عليه إلى آخر وفاته، أم أن الله جل في علاه في آخر حياته حرم عليه النساء فأصبح هو بمثابة أب المؤمنين جميعا؟ القول الثاني يوجد ما يمكن أن يدعمه، فكل الأحاديث التي فيها شيء من اختلاط أو شيء من مس النساء له يمكن أن تخرج على الأصل الثاني هذا. فكما أن الله أخبرنا أن زوجاته أمهاتنا فيكون هو صلى الله عليه وسلم والد المؤمنات، بمعنى أن الله قد حرم عليه النساء في أواخر حياته، أم سليم أو أم سليم في وهو في القيلولة كان يقيل عندها وهو نائم تأخذ من شعر من 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 عرقه وتضعه في طيب لها، واستيقظ وهي تثبت العرق عن رأسه، يمكن أن يقال هذا بواسطة، يعني هي تثبت بشيء بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يقال الكلام الثاني أيضا. فلا يشرع لأحد أن يقول والله يجوز الخلوة بالأجنبية وأذهب أبات عند امرأة أجنبية وأقيل عندها وأخلو بها وأمسها فتجعل نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أن الله عز وجل حافظ لنبيه من هذه الفواحش، حتى على القول بأن النساء لم يحرمن عليه. فمن هذه الحيثية ومن هذه الجهة هي أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست بعامة لجميع الناس. فنحن قوم خطبنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بحرمة النساء الأجنبيات، وحرمة المس ظاهرة في الحديث، إني لا أصافح النساء. فترك هذه الأحاديث الكثيرة المستفيضة والتعلق بمثل حديث أنس هذا فيه من فاعليه فتح لباب الهوى، فالواجب على العبد أن يمتثل الأمر، والأمر أعم من القول. ولذا من الأشياء التي كاد الأصوليون أن يجمعوا عليها أن قوله مقدم على فعله، لأننا وجدنا أن الله قد جعل لنبيه أشياء خاصة، وأما أقواله لأمته فهي عامة. وهذا مذهب سائر العلم، لا نعرف عالما معتبرا يحلل مصافحة المرأة الأجنبية. ولو قيل إن القرآن في عموم قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا دل على حرمة المصافحة وحرمة المخالطة والخلوة لكان الكلام صوابا. فالله لم يقل ولا تزنوا، مدح المؤمنين بأنهم لا يزنون عباد الرحمن، ولكن لما أمرنا قال ولا تقربوا الزنا ومس المرأة والخلوة بها، هذا من قربان الزنا في حق أحد الناس، والله تعالى أعلم.
شيخنا في الحديث لا يلزم من أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم أنها
مسته مباشرة،
لو أن امرأة أجنبية وجدت رجل أعمى في الشارع فأخذت بيده هكذا ليقطع الطريق، فلا يقول أنها مسته.
يذكر هذا أيضا جواب آخر، وإن كان ظاهر أنها كانت تأخذ بيد رسول الله في الحديث، في رواية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا من الأجوبة التي تذكر. والمهم أن نصل في التقرير إلى الشيء المحكم، الشيء الذي عليه أهل العلم، والخروج على يعني كلام العلماء وتقعيداتهم هذا من علامة الشقاء ومن علامة التفلت وقلة التدين. بعض الناس جرأة يعمل عقله دون أن يفهم، دون أن يجمع ما ورد في المسألة من نصوص، وليس هذا سبيلا للموفقين من العلماء.